إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك له ساحر، فلما أحس الساحر بدنو أجله طلب من الملك أن يرسل إليه غلاما ذكيا نجيبا يعلمه السحر، وفعل الملك، وكان الغلام في طريقه إلى الساحر يمر على راهب من الرهبان فيجلس إليه فأعجبه كلامه، فيتأخر في المجيء على الساحر فيضربه ويعاقبه الساحر، فاشتكى الغلام هذا الأمر إلى الراهب فقال له: إن خفت الساحر فقل له حبسني أهلي، وإن خفت أهلك فقل لهم حبسني الساحر. وبينما هو كذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد سدت على الناس طريقهم، فقال الغلام: اليوم أعرف أيهما أحب إلى الله سبحانه وتعالى، أمر الساحر أم أمر الراهب؟ فأخذ حجرا من الأرض وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأمت هذه الدابة حتى يمر الناس، ثم ضربها فماتت. فلما ذهب إلى الراهب وحكى له ما حدث قال: أنت اليوم، الراهب يقول للغلام: أنت اليوم أفضل مني، وسيبلغ من أمرك ما يبلغ، وستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وبلغ من أمر هذا الغلام أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، وكان للملك جليس قد عمي، فلما علم بأمر هذا الغلام جمع له الأموال والهدايا وذهب إليه وقال له: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ فقال الغلام: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله سبحانه وتعالى دعوت الله لك فشفاك. فآمن الجليس الأعمى بالله، فدعا الغلام ربه فشفى الله هذا الجليس الأعمى. وفي يوم من الأيام يدخل الجليس على الملك، لكنه في هذه المرة يرى بعيني رأسه ما لم يره من قبل، فتعجب الملك وسأله: من رد عليك بصرك؟ فقال الجليس: ربي. فقال الملك: وهل لك رب غيري؟ فقال الجليس: ربي وربك الله. فعذبه ولا زال يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام وعذب الغلام حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب وأمر أن يرجع عن دينه ومعتقده فأبى، فجيء بالمنشار ووضع في مفرق رأسه فشق نصفين حتى وقع نصفاه على الأرض، ثم جيء بالجليس الذي كان أعمى ورد الله بصره، وأمر هو الآخر أن يرجع عن هذا المعتقد الذي قد اعتقده مؤخرا، فأبى أن يرجع عن معتقده وثبت على دين الله. ف فشق نصفين هو الآخر، ثم جيء بالغلام وخير بين أن يرتد عن معتقده أو يفعل به ما يفعل فأبى، فأمر الملك. العقوبة هنا اختلفت سنعلم لماذا. فأمر الملك حاشيته أن يأخذوه وأن يصعدوا به على أعلى سطح جبل، فإذا صعدوا خيروه بين أن يرجع وإلا طرحوه. فلما صعدوا به في قمة جبل قالوا له ارجع، فأبى، ثم دعا الله سبحانه وتعالى قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت. فارتجف الجبل فوقعوا وثبت الغلام، ثم جاء يمشي إلى الملك، فتعجب الملك: أين ذهب أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله بما شاء. فأمر أناسا آخرين أن يأخذوه في قرقور نوع من السفن صغير، ويذهبوا به في لجة البحر ويخيروه، فإن أبى رموه في هذه اللجة. وبينما هم كذلك خيروه فأبى، ثم دعا الله قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف ما شئت. فهاجت الأمواج وعصفت بهم الرياح، فانكفأ القارب القرقور الصغير فغرقوا ونجى الغلام. فجاء الملك يمشي، قال: ما أمرك؟ عجبا لأمرك. فقال الغلام للملك: اعلم أيها الملك أنك لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: أن تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تصلبني على جذع شجرة، ثم تأخذ سهما من كنانتي فتضعه في القوس وتضربني به هاهنا، وأنت تقول: بسم الله رب الغلام، هنا تقدر علي. فوقع الملك في الحفرة وجمع الناس في صعيد واحد وصلب الغلام وأخذ من كنانته سهما، ثم قال بأعلى صوته: بسم الله رب الغلام، وضرب الغلام، فجاء السهم حيث أشار الغلام في صدغه فمات. فهنا كبر الناس قائلين: آمنا بالله رب الغلام. فقال له حاشيته: قد وقع حذرك، هذا ما كنت تحذر، قد وقع حذرك. قال: خدوا الأخاديد على أفواه الطرقات واجمعوا الناس جميعا، فمن عاد عن معتقده اتركوه، ومن لم يرجع اقذفوه في هذه الأخاديد أو في هذا الأخدود الذي أبرمت فيه النار. وبينما هو يفعل كذلك ولم يذكر أن أحدا رجع عن معتقده ودينه في هذه القرية جميعا، فجيء بأم لها رضيع، أمسكت برضيعها وكادت أن تتقاعص عن المشي إلى الأخدود من أجل وليدها. وهنا ينطق الله سبحانه وتعالى الغلام مثبتا أمه قائلا: أثبتي يا أمي فإنك على الحق. إخوتاه، الابتلاء سنة ماضية، ابتلي بها الأولون وسيبتلى بها التالون. هكذا الحياة، ملوك الأرض الجبابرة دائما ما تجد لهم عصابة، عصابة يبعثونهم ليقتلوا الناس. هذا الملك استعان بكاهن، بل بساحر، وهذا الساحر لأنه خبيث لا يريد لمهنته أن تندثر، فأحب أن يجيئه الملك بغلام يافع سنه صغير حتى يخوض هذا المعترك، يعلمه السحر ويزاول السحر حتى لا ينسى الساحر، حتى لا ينسى الساحر. لكن انظروا إلى أمر هذا الغلام بقدر الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. قدر الله له أن يمر على راهب. إذن القصة تدل أنها جاءت بعد عيسى عليه السلام، فإن الرهبان لم يظهروا إلا بعد عيسى عليه السلام، والراهب في قوم عيسى كان على الإسلام، الإسلام الصحيح، يتعبد في صومعة. لكن انظر إلى الفارق الكبير، الراهب يتعبد في صومعته فيمر عليه الغلام فيدخله فيقع كلام الراهب الإسلام. لذلك يقول حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، وهذا هو قلب المؤمن، وقلب أغلف تكالبت عليه أغلفة الكفر والعياذ بالله، وقلب انتكس عرف ثم أنكر، وهذا هو قلب المنافق عياذا بالله، وقلب تمده مادتان تغذيه مادتان: مادة كفر ومادة إيمان، وهو لما غلب عليه منهما، كما قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فلا مانع أن يجتمع الإيمان والكفر في قلب، لكن الفطرة السليمة كفطرة هذا الغلام غلب عليها الخير. لذلك كان أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر. يدل على ذلك أنه لما رأى هذه الدابة التي سدت على الناس طريقهم أخذ حجرا وقال مقدما أمر الراهب: اللهم إن كان أمر الراهب مضافا إليه الحب أحب إليك من أمر الساحر. يدل على أنه كان يتمنى أن يكون أمر الراهب أحب وأقرب وأرجى. وهكذا انظروا إلى هذه الكرامة التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد هذا الصغير ولي الله. الكرامات التي تظهر على يد الأولياء هي بمثابة المعجزات التي تظهر على يد الأنبياء، لكن شرطها الاستقامة، أن يستقيم الرجل أو يستقيم الفرد الذي أظهر الله عليه هذه الكرامة على دين الله، لا كما يقول المزعبلون المخرفون: إن الولي قد يزني ثم يطير في الهواء ويمشي على الماء. كلام ما أنزل الله به من سلطان. ولي يزني ثم يسير على ماء ثم يطير في الهواء؟ لا، هذا أظهر الله هذه الكرامة على يديه، لكن هذا الغلام ما نسب الفضل إليه، إنما نسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. فأولياء الله مهما أظهر الله سبحانه وتعالى على أيديهم من كرامات لا ينسبونها لأنفسهم أبدا، وإنما ينسبونها إلى الله. لما جاء هذا الجليس يقول لهذا الغلام: اشفني، قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. إن آمنت بالله دعوت الله سبحانه وتعالى فشفاك الله. وهكذا إخواني الكرام، يدل الجليس على الراهب. الراهب يقول للغلام معترفا، وهذه تربية عظيمة: كم من تلميذ فاق مدرسه ومعلمه، لكن أين المعلم الذي يعترف بتقدم تلميذه عليه؟ نحتاج إلى هؤلاء، إلى هؤلاء المعلمين الذين يعترفون أن بعضا من تلاميذتهم قد سبقوهم في حقولهم. هذا هو الراهب، يقول للغلام معترفا: أنت اليوم أفضل مني. لماذا؟ لأن العلم سيظهر على يديه، علمي محبوس في صومعتي، أما علمك فسيظهر، فقد امتلأ هذا العلم بك أيها الغلام في جميع الطرقات. والعلم كالطيب لا ينتفع إلا إذا فاح، العلم كالطيب، معك زجاجة من الطيب تغلقها وتضعها في جيبك، ريحها لا يفوح، ما قيمتها؟ لا قيمة لها. عندك علم لا تبثه على مسامع الناس، ما قيمته؟ لا قيمة له. لذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه لما دخل بيت مال المسلمين ودخل حجرة الطيب أغلق فمه، أغلق أنفه، سد أنفه، فقالوا له: لما فعلت ذلك؟ قال: لا، حتى لا أنتفع بشيء ليس لي، إنما هو للمسلمين. قالوا: إنما هي رائحة، دي مجرد رائحة. قال: وهل ينتفع إلا برائحته؟ وهل ينتفع؟ إن شببت رائحته فقد انتفعت به. انظروا إلى هذا الورع العظيم، لهذا الورع الشديد، وهو أمير المؤمنين يومئذ. أنت اليوم أفضل مني، اعتراف شديد. ثم قال له: إذا ابتليت فلا تدل علي. هذا ليس جبنا، وإنما هو مخافة أن يلقى العدو فلا يصمد ويتزعزع يرجع عما ثبت عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، لا يكن عندك ترجي وأمنية في لقاء العدو، لكن إذا قدر الله اللقاء فاثبتوا، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتم العدو فاثبتوا. هذا ما فعله الراهب، لا تدل عليه. فالمرء لا يملك نفسه عند البلاء، أيصبر أم يخنس؟ لذلك لما سئل أبو بكر الصديق: أخير للمرء أن يعافى ويشكر أم يبتلى ويصبر؟ قال: أنا أختار أن أعافى وأشكر، فأنا لا أضمن نفسي عند البلاء، أصبر أم لا. كان يحكى عن رجل اسمه سمنون، هذا الرجل دعا ربه قائلا: اللهم أريد منك أن تبتليني وسترى صبري. فلما ابتلي ما صبر، وكان يقول لتلاميذه وكان يحفظهم في كتاب: أنا شيخكم الكذاب، ادعوا الله واستغفروا الله لشيخكم الكذاب الذي تمنى البلاء ثم ما صبر على البلاء، عفو الله وأوسع لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعافيتك يا رب هي أوسع لنا. لكن إذا قدر الله اللقاء فوجب علينا عندئذ الثبات. انظر إلى الملك، قتل الراهب وقتل الجليس، لكنه لم يقتل هذا الغلام لأنه يحتاجه. وهكذا الملوك الظلمة لا يلجؤون إلا إلى البطش والقهر دائما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين حجتك؟ اقنعني بحجتك إذن، ناظرني، جادلني، ناقشني، لكن لا تستعمل يد القوة معي، كما قال قوم نوح لنوح لما جاءهم يدعوهم إلى الله الواحد القهار، قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجمين، من المرجومين. كذلك قال قوم لوط: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وهكذا يقول فرعون ويقول الجبابرة، قال الذين غلب عليهم أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا. هكذا أولو القوة والبطش يستعملون القوة والبطش والتجبر والظلم على عباد الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. هو يحتاج الغلام لذا لم يقتله، فقد تعلم السحر فهو يحتاجه، وإن قتله فقد ذاع أمره وهو لا يريد هذا. لكن الغلام لماذا لم يهرب؟ فقد نجاه الله في المرة الأولى وفي المرة الثانية، لأنه قد قدر الله اللقاء. والله يقول: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار، فلا تولوهم الأدبار. هذا يعتبر قد دخل معه في عراق في معركة، فمن ينتصر فيها؟ صبر الغلام حتى نصره الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فلما ذهب إلى الملك في المرة الأخيرة إذ به يملي عليه كيف يقتل: لن تستطيع أن تقتلني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهما من كلالتي وتقول بأعلى صوتك. في بعض الروايات أن الملك كان عنده خبث، فقال: بسم الله رب الغلام بصوت منخفض بحيث لا يسمعه أحد، فضربه فلم يمت. فذهب إلى الغلام يقول له: قد خدعتني، فعلت ما أمرتني به لكنك لم تمت. قال: إنك لم تعلي صوتك بما قلت لك، وجب عليك أن تعلي صوتك حتى يسمعك الناس. فلما أعلى بصوته وعلى صوته قائلا بسم الله رب الغلام، هنا وقع الأمر الذي قضاه الله ومات الغلام. لكن وقع في نفس الوقت ما كان يحذره الملك: آمن أهل القرية كلهم جميعا. لو أن الراهب والجليس وهذا الغلام دعوا إلى الله سبحانه وتعالى سنين طوال، ما أتى بنفس النتيجة التي أتى بها هذا الغلام حين كان مصرعه أمام القرية جميعا. إنها قرية نجران إخواني الكرام باليمن في عهد الملك ذنواس الذي قضى على أهل القرية جميعا. والله سبحانه وتعالى يحدثنا في مطلع سورة البروج عن هذه القصة: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم نسمعها فإن قلوبنا تتحرك ومشاعرنا ترهف لهذا الأمر الذي يقتل فيه أناس كثر لا جرم لهم إلا أنهم آمنوا بالله العلي العظيم. سبحان الله، أليس الزمان يعيد نفسه في قصة أصحاب الأخدود التي تحدث لأخواننا في سوريا؟ أليس هذا هو الأمر الذي حدث لأصحاب الأخدود في الواقع الغيبي، هو الذي يحدث الآن في الواقع المشاهد العيني؟ وكأنهم تواصوا به، وكأنهم تواصوا به. إن الذي فجر شرارة قصة أصحاب الأخدود في الزمان الغيبي التي حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاه الله سبحانه وتعالى وأنزله في صورة وصدر صورة البروج، هو غلام كذلك الذي أشعر نار الحرب في سوريا. أنا لا أقول ثورة، هي حرب بمعنى الكلمة. إخواننا في سوريا يواجهون حربا طائفية، حربا طائفية، أقولها بملء فيه. إخواني الكرام، إخوانكم في سوريا إنهم يواجهون حربا أعلنها عليهم هذا السفاح الأول. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من أشعل شرارة هذه الحرب؟ إنه حمزة الخطيب. من حمزة الخطيب؟ غلام صغير في سن الابتدائية أو الإعدادية، كتب يسقط النظام لما يعلمه هذا الطفل الصغير من حقد وظلم لهذا النظام، فتابعه على كتابة هذه الجملة على أسوار المدارس وعلى أسوار البيوت غلمان مثله، فقبض على الغلمان على الطلبة الصغار حتى قلعت أظافرهم من أيديهم حتى لا يستطيعون الكتابة بعد ذلك. هذه الشرارة التي بدأت، طفل صغير هو حمزة. ما أشبه أصحاب الأخدود في سوريا بأصحاب الأخدود في الزمان الغابر؟ غلام أشعلها وغلام أشعلها. لما؟ لأنهم يؤمنوا بالله العزيز القهار، لأنهم يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه أن يدمر على الظالمين وأن ينجي المسلمين منهم سالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. بعد معركة دامت شهور طوال، فإن التوقعات والسيناريوهات لسقوط هذا النظام بإذن الله تعالى قد اختلفت، منها ما هو خيالي ومنها ما هو واقعي. لكن أمامنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكى لنا فيه كيف تسقط مثل هذه الأنظمة، منها ما رأيناه ومنها ما سنراه بإذن الله تعالى. لكنك قد تعجب عند استعمال هؤلاء القوة المفرطة في إبادة شعوبهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها إزالة من الأساس من المنابع. البعض قد يغرى وقد يحبط بما يراه من قوة، خاصة هذا الشبيح الأول عندما يظهر وهو يضحك بملء فيه القذر بين كلماته المتناثرة، لكنها القوة المزعومة التي تسبق القهر والهزيمة إن شاء الله تعالى. انظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم ويقول: مثل المؤمن في الصحيحين كمثل خامة الزرع، مثل المؤمن كمثل خامة الزرع تفيء إذا هبت الرياح عليها تكفئها فإذا سكنت عادت. كذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، الزرع عندما تأتيه الرياح يقع، فإذا سكنت الرياح عاد الزرع إلى ما كان. كذلك المؤمن يكفأ، يعني يمحص بالابتلاءات، إذا جاء البلاء سكن، فإذا راح البلاء عاد أفضل مما كان. إخواننا في سوريا يقذفون بمدافع لم نسمع عنها من قبل، ثم بعد ذلك يدخلون بيوتهم، يداوون جرحاهم، يدفنون موتاهم، يواسون أطفالهم. فإذا سكنت هذه المدافع عنهم خرجوا مرة ثانية أقوى وأكثر وأعظم مما كانوا سبحانه وتعالى أن يثبتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الكافر كالأرزة، كالأرزة، شجر الأرز شجر ضخم صامت لا يتأثر بالرياح، لكن وقيعته تكون في غداة واحدة. ومثل الكافر كالأرزة يقضي الله عليها وقت ما شاء. وفي رواية: يكون انجعافها، أي اقتلاعها، مرة واحدة، لا يبتلون ابتلاء طفيف خفيف لا يؤثر فيهم، لكن يقتلع مرة واحدة. انظر إلى تشخيص نبيك صلى الله عليه وسلم. إخواننا في سوريا، أبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي صامدين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يبعث الله عيسى ابن مريم. والأحاديث دلت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى سيخرج هناك عند المنارة البيضاء في دمشق. إخواننا في سوريا اصبروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشركم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم. الحديث من رواية معاوية: فقام مالك ابن يحامر فقال: سمعت معاذا يقول هم بالشام. فقال معاوية: إن مالكا يزعم أنه سمع معاذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم بالشام. إخواني الكرام، إن المحنة شديدة على إخواننا. تسمعون عن موقعة ذي قار، هذه الموقعة الشهيرة التي أراد ملك كسرى، ملك الفرس، أن يكسر فيها العرب. تدرون لماذا قامت هذه المعركة؟ إنها قامت من أجل العرض والشرف. نعم، النعمان بن المنذر ملك الحيرة في جنوب وسط العراق، هذا أراد كسرى إحدى بناته وأخواته لما سمع عن جمالهن، فأبى. العرض عند العرب أغلى ما يكون، يدفعون من أجل الغالي والنفيس ولا ينتهك أحد أعراضهم. نعمان بن المنذر أبى أن يعطي بناته وأن يعطي أخواته لكسرى. فلما رد النعمان بن المنذر أمر كسرى فخادعه واحتال عليه، فأرسل إليه يطلبه، وعلم النعمان أنه مقتول، فذهب بسلاحه وبناته وأخواته إلى بني شيبان وأودعهم وديعة وأمانة عندهم، ثم ذهب إلى كسرى فأهانه وسجنه وانتشر الطاعون ومات النعمان بن المنذر بالطاعون. وهنا أرسل كسرى إلى بني شيبان، إلى هانئ ابن بني شيبان ابن ذهل ابن شيبان، يطلب هذه الأمانة التي أودعها النعمان عنده، الأسلحة والبنات والأخوات. قال: لا، لا أخون الأمانة أبدا. فقال له: أنت مخير بين ثلاثة أشياء، بين أن ترحل من أرضك، وبين أن ترد إلي هذه الوديعة، وبين الحرب. قال: أختار الحرب دون تردد. فجمع كسرى ما جمع وذهبوا هناك، وكان بنو شيبان من الذكاء والدهاء، فأخذوا معهم ماء كثيرا يكفيهم، وراحوا في صحراء جرداء هي أرض ذي قار، سميت بالقار لأن القار الزفت والقطران، تعرفون أرض العراق فيها بترول كثير، زفت القطران يخرج فيها أعزكم الله، وهذه كان اختيار سديد، الماء يقل، فعطش أهل الفرس حتى ماتوا عطشا وانقضى عليهم، حتى الذين جاءوا مع أهل كسرى من العرب انضموا للعرب ووضعوا الفرس بينهم وقضوا عليهم في غداة واحدة. حرب قامت من أجل عرض، حفاظ على العرض. هناك نسمع عن انتهاك الأعراض ليل نهار، أخت تحكي قصتها، والله هي تحفظ القرآن منذ الصغر وتحفظه حتى الكبر، حتى بلغت 50 عاما يجرونها ويضعونها في حجرة عارية كما ولدتها أمها مع أخوات لها عاريات، يأخذوهن واحدة تلو الأخرى ليغتصبوهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينادين ليل نهار: أين نخوة الحرب؟ إخواننا في سوريا، إن شاء الله ستنتصرون، لكن أخلصوا النية لله واستعينوا بالله ودعكم ممن خذلكم من العرب، لا تلتفتون إليهم، فإن المدد من الله سبحانه وتعالى آتيكم، والصبر والنصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة، فعليكم أن تصبروا وأن تجعلوا قول الله أمامكم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى مؤمنين على دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينصركم وأن يثبتكم وأن يشدد من أزركم وأن يعينكم على ما أنتم فيه وأن يغفر لنا تقصيرنا نحوكم. إخواني الكرام، جماعة أطباء العرب جاءت إلى هنا تتقبل، هذا أقل ما نفعله لإخواننا في سوريا، تتلقى تبرعاتكم، فلا نبخل بشيء من القليل من أموالنا، هذا ما نستطيع أن نفعله. أطباء العرب جاءوا إلى هنا بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى، فعلينا أن نضع جزءا من أموالنا، هب أن ابنك أو أختك، نسأل الله العافية، بل هم أبناؤنا وأخواتنا وإخواننا الذين يحاربون هنالك، فعلينا أن نشعر بهم وأن نشعرهم أننا معهم، هم لا يريدون أجسادا، فإنهم بإذن الله إنما يريدون مددا، يريدون عونا، فقد قل المعين وعز النصير وانقطع الرجاء وقطع إلا من الله سبحانه وتعالى ثم من إخوانهم الكرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على مدهم بما نستطيع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عليك بالكافرين المنافقين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم إنهم ما كانوا إلا بقدر وهم لا يخرجون عن مشيئتك، فاسلبهم إمهالك يا أرحم الراحمين، اللهم سهم إمهالك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلم إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم رد عنا وعنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذى المؤذين وإجرام المجرمين، وكن جارا لنا يا ربنا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وإخواننا المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم قنا وأهلنا وإخواننا في كل مكان شر كل ذي شر بما شئت وكيف ما شئت يا رب العالمين. اللهم عليك بمن قتل إخواننا في سوريا، اللهم عليك بمن سفك دماءهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم وأهان شيوخهم وشرد شبابهم، اللهم مزقوا كل ممزق، اللهم مزقوا حاشيته كل ممزق يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم لا يخرجون عن قدرك ولا مشيئتك، فاسلبهم إمهالك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.